فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
المسائل الفقهية من قول خير البرية صلى الله عليه وسلم.
الشيخ الفاضل أبي همام عبد الله باسعد المدرس بدار الحديث بالشحر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله عليه الصلاة والسلام. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الكرام المستمعون، حفظكم الله تعالى. فهذه حلقة من حلقات درسنا المسائل الفقهية من قول خير البرية عليه الصلاة والسلام. وإن شاء الله تعالى في هذا أو في هذا المجلس نأخذ حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم نأخذ بعض فوائده. وهذا الحديث هو حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، ونأخذ إسناد مسلم رحمه الله. فقال مسلم رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، وهو نصر بن علي ابن علي بن صهبان ابن أبي الأزد الجهضمي أبو عمرو البصري الحافظ الصغير، وهو ثقة ثبت رحمه الله. وقال: وحامد ابن عمر البكراوي الثقفي قاضي كرمان، نزل نيسابور، أبو عبد الرحمن البصري رحمه الله، وكان أيضا ثقة. قال حدثنا بشر بن المفضل، وهو ابن بشر بن المفضل ابن لاحق الرقاشي مولاه أبو إسماعيل البصري رحمه الله، وهو من أثبت شيوخ البصريين كما قال يحيى بن معين. قال عن خالد، وخالد هو ابن مهران الحذاء أبو المنازل البصري رحمه الله. قال عن عبد الله بن شقيق العقيلي، وهو أبو عبد الرحمن ويقال أبو محمد البصري، وكان ثقة من خيار المسلمين، يروي عن أبي هريرة وعن غيره من الصحابة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، فإنه لا يدري أين باتت يده. فهذا الحديث حفظكم الله جاء فيه عدة مسائل. فهذا الحديث يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من استيقظ من نومه فإنه لا يضع يده في الإناء، لا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. وثلاثا هذه جاءت في روايات مسلم، رواها عن أبي هريرة جماعة من أصحابه، فهي صحيحة. وأما البخاري لم يذكر لفظ الثلاثة، والحديث أيضا أخرجه البخاري لكن ليس فيه لفظة ثلاثا، وإنما حتى يغسلها، لكن لفظ الثلاثة صحيحة وقد قال بها العلماء. طيب، هذا الحديث فيه عدة مسائل، وفيه مسألتنا التي من أجلها ذكرناه في باب المياه إن شاء الله تعالى. أولا، هذا الحديث يدل على وجوب غسل اليدين لمن استيقظ من نوم الليل، وهذا هو مذهب الحنابلة، أي الوجوب، أنه يجب عليه أن يغسل يديه إذا استيقظ، فهذا مذهب الحنابلة. وأما الجمهور فقالوا بسنيته، وظاهر الحديث الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك، والأمر يدل على الوجوب كما هو معلوم. وأما جمهور أهل العلم فقالوا أنه للاستحباب، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذا قالوا شك، فلهذا الشك ليس لنا أن نقول بوجوب ذلك، بل نقول بمشروعيته، فليس لنا أن نقول بالوجوب بل نقول بالاستحباب، هكذا قالوا رحمهم الله. لكن هذا فيه نظر، فإن هذا الشك إنما هو من المكلف، فإنه لا يدري أين وقعت يده. وأما الشرع فإن الحكم فإن الحكم الذي نطق به الحديث هو إيجاب ذلك، هو إيجاب ذلك، فلهذا فالشك إنما بالنسبة للمكلف وليس بالنسبة للشرع. فالشرع أوجب غسل اليدين، وسواء كان درى أو لم يدري، أما كونه لا يدري فهذا تردد واقع على المكلف. وأما الشرع كما قلنا فقد أمر بغسل يديه إذا استيقظ من نومه، فلهذا فالصحيح أن هذا واجب، لا يجوز أن المسلم إذا أراد أن يتوضأ فقام استيقظ من نومه أن يضع يده في الإناء قبل أن يغسلها خارج الإناء، فلهذا فالصحيح أنه يجب عليه أن يغسل يديه ثلاثا قبل، لمن استيقظ من النوم وأراد أن يغمس يده في الإناء، وأما إن كان ليس هناك إناء فله ذلك. وإنما المراد هنا إذا كان هناك ماء في إناء فإنه يغسل يده إذا استيقظ من نوم، فإنه يغسل يده ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء، أنا يغرف من الماء بوعاء أو يكفأ الإناء، معنى يقلبه على يديه أو على يده، ثم يغسل يديه ثلاثا، ثم بعد ذلك له أن يغمس يديه. أيضا هنا مسألة في هذا الحديث: هل هذا خاص بنوم الليل أم فيه وفي نوم النهار؟ هل هذا خاص بنوم الليل أم فيه وفي نوم النهار؟ فقال بعض أهل العلم إنما هو خاص في نوم الليل، وأكثر أهل العلم على ذلك أنا أنه خاص في نوم الليل، لأنه أولا قد جاء في بعض الروايات كما في سنن أبي داود أنه قال: إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل، محل قوله من نومه، وهذا يفيد أنه يكون خاصا بنوم الليل. والأمر الثاني قوله: أين باتت، والأصل في البيتوتة أن تكون ليلا، أين باتت يده، وإنما يقال بات في الليل. وجاء عن الحسن البصري إلى أن هذا الحديث عام في نوم الليل والنهار، وأن حكمهما واحد، ويستدل له بعموم قوله من نومه، ولكن هذا الاستدلال فيه ضعف لما تقدم من الوجهين السابقين. فإن قيل لا يقاس نوم الليل على نوم النهار، فالجواب أن القياس هنا ضعيف من وجهين: الأول أن إلحاق نوم النهار بنوم الليل إلحاق مع الفارق، فإن الليل هو محل النوم، والأصل فيه أن يستغرق في نومه وتطول مدة النوم بخلاف نوم النهار، فليس في الأصل محلا للنوم، والأصل فيه أن لا يكون طويل المدة. والأمر الثاني أو الوجه الثاني أن العلة تعبدية، فقوله أين باتت يده فلا يدري، فلا تدري ما العلة من ذلك، لذا قال أهل العلم لو أن رجلا وضع يده في قفازين أو نحو ذلك فإنه مع ذلك يجب عليه أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، لأن العلة تعبدية. وقد ذكر إمامنا الشافعي رحمه الله علة قد تكون هذه علة محتملة، فذكر رحمه الله أنه كانت بلاد الحجاز حارة، فإذا قد يكون أنه قال رحمه الله إذا تعرق أحدهم في نومه فقد يسيل شيء من نجاسته أو من شيء مما يكون من النجاسة، فيأتي وهو نائم ولا يدري يضع يده على ذلك المكان فيأخذ هذه النجاسة، وهذا احتمال، وقد يكون أيضا احتمال كبير، لكن الأصل أن هذه العلة لم يخبرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام، فقد تكون العلة تعبدية، فسواء كان عرفت الحكمة من ذلك أو لا. فلهذا قال كثير من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره وهو مذهب أحمد أن العلة تعبدية. وقد قال عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث آخر إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. فإذا هي أمور معنوية وهو لا يدري أين باتت يده، فقد يكون هذا في أمر مشاهد أو أمر غائب، فالمسألة تعبدية. وعندما يثبت ذلك أي أن العلة تعبدية غير معقولة المعنى فلا قياس حينئذ، فالقياس لا بد منه أن تكون العلة معنوية، فالراجح أن نوم النهار ليس كنوم الليل، الراجح أن نوم النهار ليس كنوم الليل. طيب أيضا مسألتنا المسألة التي من أجلها ذكرنا هذا الحديث هنا، وهي هل تؤثر إذا غمس الرجل يديه، غمس المرء يديه في الإناء عندما استيقظ من نومه، فهل هذا مؤثر، وهل هذا الماء يعتبر مستعملا كما استدل به الشافعي وأيضا مالك أو أحمد على أن هذا الماء يخرج من طهوريته إلى طاهريته كما يقولون، معناه ينتقل هذا الماء من الطهور إلى الطاهرية إلى الطهرية، فهذا الاستدلال ليس بين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدري أين باتت يده، فقد يكون فيه شيء وقد لا يكون فيه شيء، ولا فرق بين النائم وبين غيره إذا لم يكن هناك شيئا، فلهذا فالعلة تعبدية كما قلنا. وأما أنه يقال أنه ماء طاهر لا يستعمل فليس في الحديث أيضا ما يدل على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى المتوضئ الذي قام واستيقظ من نومه أن لا يغمس يده في هذا الإناء الذي فيه الماء، ولم يخبرنا عليه الصلاة والسلام بحال الماء بعد غمس المتوضئ الذي قام واستيقظ من نومه، لم يخبرنا عن حال هذا الماء هل هو طاهر أو ليس بطاهر، فنرجع إلى أصله وهو طهور، أنه طهور لأنه ماء، لأن الله عز وجل يقول فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا ماء، ولا دليل على أنه لا يجوز أن يتوضأ به وإنما هو ماء طاهر. فالصحيح في هذه المسألة وكما تقدم معنا أنه وهو قول المالكية وقول شيخ الإسلام وغيرهم أن الماء ينقسم إلى قسمين، إنما يكون ماء طهورا أو ماء نجسا إذا تغير بالنجاسة، أو أنه لا يكون ماء إذا خرج عن إطلاقه إذا وقعت فيه شيء من الطاهرات فكثرت فيه فغيرت أصله فصار شيئا آخر شاهيا أو شرابا أو كذا. فهذا هو الصحيح في هذا الباب وفي هذه المسألة، ونكتفي بذلك، والله تعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
المسائل الفقهية من قول خير البرية صلى الله عليه وسلم.
الشيخ الفاضل أبي همام عبد الله باسعد المدرس بدار الحديث بالشحر.